الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الأربعون النووية.
المرتبة الرابعة الخلق، أن الله خالق كل شيء، فكل ما في الكون فهو مخلوق لله. بالنسبة لما يحدثه الله تعالى من فعله واضح، كالمطر وإنبات الأرض وما أشبه ذلك، هذا مخلوق لله لا شك. لكن بالنسبة لفعل العبد، هل هو مخلوق لله أو لا؟ فالجواب نعم، مخلوق لله. حركات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله، كلها مخلوقة لله. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة، به ما يفعل. فسبب إيجاد العبد لما يوجده سببه إيش؟ الإرادة الجازمة والقدرة التامة. وهاتان الصفتان مخلوقتان لله ولا لا؟ مخلوقتان لله. وخالق السبب خالق المسبب، هذا وجه. الوجه الثاني أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفه، فكما أنه مخلوق لا بجسمه فهو مخلوق له بوصفه، ففعله مخلوق لله عز وجل. كما أن الطول والقصر والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله، فهكذا أيضا أفعال الإنسان مخلوقة لله لأنها صفة من أوصافه. وخالق الأصل خالق للصفة. ويدل لهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وإيه وما تعملون، خلقكم وما تعملون. وقوله وما تعملون تحتمل معنيين: المعنى الأول أن تكون مع مصدرية، والمعنى خلقكم وخلق عملكم، وهذا واضح. إذا جاءنا مصدرية واضح أنها تدل على أن أعمالنا مخلوقة لله عز وجل. الاحتمال الثاني أن تكون مع اسما موصولا، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه وتجعلونه آلهة أصناما، فآلهتهم هذه مخلوق، وحينئذ يحتاج إلى تدبر تام كيف كانت دليلا على خلق أعمال العباد. التدبر أن نقول هذا المعمول مخلوق لله، وبماذا حدث؟ بفعل العبد، فيكون بالآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. فالله تعالى خالق كل شيء. هل الله عز وجل خالق لصفاته؟ نعم لا، لأن صفات الخالق غير مخلوق. من فوائد هذا الحديث أن القدر فيه خير وشر، وانتبه لهذه المسألة. القدر بالنسبة لفعل الله كله خير، القدر بالنسبة لفعل الله كله خير. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، ولأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير، والله تعالى خير وأبقى. إذن كيف نوجه القدر خير وشر؟ نقول المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر، أما أصل الفعل فلا. واضح؟ نعم واضح؟ مو واضح. طيب بعد الأذان إن شاء الله نوضح. انتبه من هذه المسألة. أقول الشر ليس إلى الله عز وجل، لكن ليس إلى الله فلا يكون فعله شرا، وإنما الشر في المفعولات أي في المخلوقات. مثال ذلك قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد خير ولا شر؟ يحيى
شر.
طيب إيجاد الشر الذي هو الفساد خير، ولهذا قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن ففي إيجاده إيش؟ خير، وإن كان هو نفسه يعني عن المفعول المخلوق شر. واضح؟ فنقول نفس الفعل ليس شرا، المفعول هو الذي فيه الخير والشر. ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشر، لأنه لولا الشر إيش؟ ما عرف الخير. لولا الشر ما عرف الخير، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لو كان الناس كلهم على خير ما عرف الشر، لو كانوا كلهم على شر ما عرف الخير. واضح؟ كما أنه لا يعرف الجمال إلا بوجود القبيح. لو كانت الأشياء كلها جمالا ما عرفنا القبيح، أليس كذلك؟ إذن إيجاد الشر لنعرف به الخير، لكن كون الله يوجد هذا الشر ليس شرا. فهنا فرق بين الفعل وإيش؟ والمفعول. فعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه، ومفعوله الذي هو مقدره هذا الذي ينقسم إلى خير وشر. وهذا الشر الذي الموجود في المخلوق لحكمة عظيمة. أظن إن شاء الله واضح. طيب، فإذا قال قائل: لماذا قدر الله الشر؟ فالجواب: ليعرف به الخير، هذه واحد. وثانيا: من أجل أن يرجع الناس إلى الله عز وجل. وثالثا: من أجل أن يتوب إلى الله. كم من إنسان لا يحمله على الورق ليلا أو نهارا إلا مخافة شرور الخلق، إلا مخافة شرور الخلق. فتجده يحافظ على الأوراق لتحفظه من إيش؟ من الشرور. فهذه الشرور المخلوقات لتحمل الإنسان على الأذكار والأوراق وما أشبهها، فهي خير. طيب، أضرب مثلا في رجل له ابن مشفق عليه تماما، أصيب الابن بمرض وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن، يكوى به بالنار. النار مؤلمة للابن ولا لا؟ لا شك أنها مؤلمة، لا شك أنها مؤلمة. لكن الأب يكوي لإيش؟ لما يرجو من المصلحة بهذا الكي، مع أن الكي في نفسه شر لكن نتيجته خير. فاعلم هذا يا أخي، وإذا علمت أن فعل الله عز وجل الذي هو فعله كله خير اطمأننت إلى مقدور الله عز وجل واستسلمت تماما، وكنت كما قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والإنسان إذا آمن بالقدر حقا استراح استراحة من الحزن ومن الهم. واسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما ينفع، ثم إذا أخلفت الأمور فقل هذا قدر الله ما شاء فعل. بهذه المناسبة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف. لو كتبت هذه على لافتة كبيرة فوق الملعب الرياضي على أن المراد بالمؤمن القوي إيش؟ قوي العضلات، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟
لا يجوز.
لأن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي أي في إيمانه، المؤمن القوي في إيمانه لا في جسمه. كم من إنسان قوي الجسم لكن لا خير فيه، وبالعكس. طيب، أظن أننا حضرنا هذه المسألة، وهي: هل الشر منسوب إلى الله أو لا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشر ليس إليك. هل الشر ينسب إلى المخلوقات؟ نعم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ينسب إلى المخلوقات. تقدير المخلوقات الشريرة هل هو حكمة؟ الجواب نعم، حكمة عظيمة. ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا قدر المخلوقات الخيرة. انظر الآن، أنظر الذئب كبير الجسم أو صغيره بالنسبة للبعير؟
صغير.
الذئب يأكلك، يأكلك الذئب، كما في سورة يوسف أن أخوته قالوا أنه قال لأبنائه أخافوا أن يأكله الذئب. البعير هل تأكلك؟ قل ما تأكل البعير.
أنا
ولا هي؟ أنت تأكل بعد الذبح إذا صار ما استطاع حراك،
لكن هو ما يأكل.
ما يأكلك؟ متأكد؟ طيب، بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغير. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. تأمل الحكمة البالغة، أن الله عز وجل خلق الإبل وهي أجسام كبيرة، أمرنا الله أن نتدبر: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وخلق الذئاب وأشباهها مما يؤذي بني آدم حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله عز وجل وأن الأمور كلها بيده. خمس دقائق الأسئلة. نعم. إيش؟
كيف نرد على من يقول إن القرآن مخلوق؟
إن القرآن مخلوق. نرد عليه بأن الله سبحانه بأن القرآن كلام الله، والكلام صفة المتكلم، وصفة الخالق غير مخلوقة. والله جعله منزلا فقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ثم إذا كان مخلوقا بطلت الشريعة كلها، لأنه إن قصد به الصوت صار هذا الصوت كزمجرة الرعد، صوت مخلوق على هذا الترتيب، ولا أمر ولا نهي. وإن كان المراد الحروف المكتوبة صار كالشكل، كالوشي في الثوب، لا امر ولا نهي. ولهذا قال اهل السنه ان لازم هذا القول ابطال الشريعه، وهذا حق. نعم
شيخ حفظكم الله، اذا اصيب رجل بمصيبه وقال انا لا ادعو الله ان يكشفها عني حتى يعني لان الله لا 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 يبتلي العبد الا اذا حد، فانا انتظر
لان الله
لا 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 يبتلي العبد الا اذا احد، فانا انتظر حتى يزيلها الله حتى يكشف حتى يقتدي.
فهذا غلط مخالف لهذه الرسل. الرسل اذا اصابهم الضر دعوا الله عز وجل، لكن اذا اراد الله عز وجل ان يبقى الضرر فحينئذ تساب. واصل الابتلاء بهذه المصيبه اصله اما ان الله عز وجل ابتلى الانسان ليصبر او لا يصبر، او لان عليه ذنوبا تكفر بهذه المصائب. نعم
شيخ اثابكم الله، قلنا علم يترتب عليه العقاب والثواب.
نعم
بعد ما يعبر علم الظهور،
ها
علم المراد به علم الظهور،
هذا احد الوجهين
يعني يصح؟
ايش
يعني هل يصح هذا؟
ما هو
المراد به علم الظهور؟
علم ايش؟
علم الظهور
هو هذا الوجه الاول، هذا الوجه الاول. نعم
حفظك
الله، هل يصح ان نقول ان الانسان مخير مسير؟
لا، مسير في باب
الاراده
الشرعيه
الكونيه ومخير
في باب
الاراده
الشرعيه.
لا، هو مخير على كل حال، لكن الحوادث التي تاتيه بغير اختياره لا يقال انها من فعله. مثلا لو ان الانسان سافر ثم حصل له حادث لا نقول هذا من فعله.
الاسم يا شيخ اسمه
مثلا، نعم
اسمه ورزقه وحجمه،
كل هذا مخير، كل هذا ليس من فعل الإنسان، ليس من فعل الإنسان، والإنسان ما سافر لأجل أن يصاب بحادث، هذا من قدر الله عز وجل المحض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابك شيء يعني بعد الاجتهاد فلا تقل لو أني بعثت كذا لكان كذا وكذا فإن لم تجتهد للشيطان. نعم
شيخ
بارك الله
فيكم، معنى قول سلف القدر سر الله
لخلقه؟ نعم
معناه
أنه غير مكتوم غير معلوم، نحن لا نعلم ماذا قدر الله لنا حتى يقع، فهو سر مكتوم لا أعلم أحد إلا بعد وقوعه. واضح؟
نعم
سؤال واحد، كل واحد له سؤال.
أنا
ها؟
ليش
أنا ما أدري والله،
هو هذا سائل هذا
يعني. السؤال هذا هو أنت؟
أنا أريد أسأل
يعني. أنت يا سليم؟
لا 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 ما سألت.
ما سألت أنت؟
اسأل. يعني الجواب الثاني، حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب.
نعم.
يعني كيف نجمعه مع حديث ابن مسعود في آخره؟ حيث يقول يعني فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهله كذا فيدخلها. والثاني هل لا يعني يدخل من هذا الباب قائل فيقول يعني بأن يعني هذا يدل على نقصان علم الله وتعالى الله عنه؟
يدل على ايش؟
ألا يدل على ذلك؟
يدل على ايش؟
بأن يقول قائل بأن هذا القيد يدل على نقصان علم الله.
على ايش؟
على نقصان علم الله.
ليش؟
حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب.
صحيح. لأن علم الله لأن علم الله بأن هذا الرجل سيسرق يوم الثلاثاء، هذا علم لا يترتب عليه العقاب حتى يسرق، فإذا سرق علمه الله علما يعاقبه عليه على فعله. لكن حديث مسعود ينبغي أن نتكلم عليه، حديث مسعود الذي أشار إليه الأخ ينبغي أن نتكلم عليه. حديث مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا فيه إشكال، ولكن هذا الحديث مقيد بالقصة التي تسمعونها الآن إن شاء الله عز وجل. كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى الغزوات رجل شجاع مقجان لا يدع من العدو شاذة ولا باذة إلا قضى عليه مشطرها نعم إلا قضى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار أعوذ بالله هذا من أهل النار. شوفوا ورد الشجاع يقضي على الشاب والفرد في العلو كبر هذا على الصحابة وعظم عليه. كيف هذا الرجل الشجاع المقدام الذي لا يدع شيئا إلا قضى عليه كيف يكون من أهل النار؟ وهذا عظيم ولا غير عظيم؟
عظيم
والله. اللهم أعذنا من هذا. فقال رجل من الصحابة والله لا ألزمنا يعني أتابع أشوف النهاية. يقول فلازمه فأصابه سهم من العدو. أصاب هذا الرجل سهم من العدو فجزع. كيف يصيبه سهم من العدو وهو هذا الشجاع؟ فأخذ سيفه ووضعه على صدره وضع ذبابه علاه على صدره ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره. نسأل الله العافية. إذن إيش؟ قتل نفسه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأتاه عذابا عظيما. والإنسان إذا قتل نفسه بشيء يعذب به في نار جهنم. فلما أصبح الرجل من الرجل الذي قتل نفسه الثاني الذي لا يدري أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال بما؟ قال إن الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرجو للناس وهو من أهل النار. اللهم أعذنا من هذا اللهم أعذنا من هذا اللهم أعذنا من هذا. يكون في قلبه والعياذ بالله حرق خبيث تسوء به خاتمته. اللهم أعجلنا من هذا يا رب العالمين. لا يعمل أهل الجنة فيما يرجو للناس. فيمكن أن يحمل حديث ابن مسعود على هذا ان يعمل بعمل يهجن فيما يبذل الناس. واما ان يعمل الرجل عمل اهل الجنه مخلصا لله عز وجل ووالله ثم والله ثم والله لن يخيبه الله عز وجل ابدا ستكون نهايته الخير. واما قول حتى ما يكون بينه وبين الا ذراع فليس المعنى أنه يصل إلى الجنة ولا يبقى ذراع غير المعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا مدة يسيرة. أردتم الآن هذا المثال في الذي ساءت خاتمته نعوذ بالله من سوء الخاتمة ضد هذا حسن الخاتمة. فيه رجل يقال له الأصيري من الأنصار من بني عبد الأشعث كان معروفا بضد دعوة الإسلام منابذا للإسلام. فلما كانت غزوة أحد وخرج الناس سبحان الله ألقى الله تعالى في قلبه ألقى الله تعالى في قلبه الإسلام والجهاد. اسمع يا أخي والله أقول بين يدي الله. فخرج إلى الغزوة أترك الله يا رجل خرج إلى الغزو فقتل. فلما انتهى القتال جعل الناس يمشون بين القتلى كل يعرف صاحبه وينقل من الموت. وجدوا هذا الرجل في آخر رمق مقتولا شهيدا. فقالوا له ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ يعني هل جئت حمية وعصبية أو رغبة في الإسلام؟ قال بل جئت رغبة في الإسلام وأقرئ على النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام. الله سبحان الله، شيء عجيب. فقتل هذا الرجل شهيدا ما بينه وبين الكفر إلا ذراع أو نحو ذلك. هذا عكس من؟ عكس الأول. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم.
بارك الله فيك. عند ذكر الإيمان
إيش؟
عند ذكر الإيمان بالقدر.
نعم.
للعوام هل يشرح لهم هذه المراتب؟
لا 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 لا. العامي مو معرف. الإيمان بالقدر أن تقول العامي كل شيء بقضاء الله وقدره، ما يخرج عن قدره شيء، ولهذا يقدر كذا ويقدر كذا ويقدر كذا. أما أن تشرح لهم ذلك سوف تضعه في اليم مكتوفا، وتكون كما قال الأول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هل ما معقول ولا غير معقول؟ اليم يعني البحر كما قال عز وجل فاقذفيه باليم. واحد كتف انسان والقاه في البحر وقال اصحى يبتل جسمه، هذا غير ممكن. فلكل مقام مقال يا اخوان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أي بما تمكنهم معرفته. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكم من إنسان عام على الاستقامة يحدث بمثل هذه الأحاديث العميقة فيرتعش وربما يرتد. نعم.
الله تعلمنا بارك الله فيك أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ.
نعم.
فهل أفعال الله سبحانه وتعالى مكتوبة أيضا في اللوح المحفوظ؟
أي نعم، كل شيء، مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. أخذت. نعم.
الشيخ بارك الله فيك، في تنبيه الشيخ الله عز وجل.
في تنبيه.
نعم.
وهو
بعض الأوراق الشيخ تصل فيها يعني كأنه في سوء أدب الشيخ.
أحد يذكر عندي. أحد من العلماء المعاصرين أبدا لا بخير ولا بشر، لأننا لسنا هنا نريد أن نقوم الناس أو نحمل الناس على أن يقولوا بما نقول أو أن يقولوا ما لا نقول، ولا أسمح لأي إنسان يقول قال فلان من العلماء المعاصرين مهما كان الأمر. وإذا كان عنده إشكال فيما قاله هذا العالم فليكن هذا بيني وبينه حتى أكشف له ما أشكل عليه. أما أن في هذا المجلس نريد أن نقوم الناس هذا غلط، غلط عظيم. فأرجو أن لا يقع مثل هذا لا كتابة ولا نطقا باللسان. نعم
شيخ بارك الله فيك.
أرفعتك. نعم
شيخ بارك الله فيك، ما معنى قول الله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومي ماذا؟ ما معنى النسيان؟
النسيان في حق الله والترك، كلما وجدت نسيان في حق الله فهو الترك. نسوا الله فنسيه، نسوا الله أضاع الحق فنسيه تركه.
جزاك الله خير يا شيخ، لم يتبين لي الحكمة في الكتابة في الكتابة العمرية والحولية إن كانت تتغير.
نعم سؤال جيد. يقول لم يظهر للحكمة في كون الكتابة الحولية أو العمرية تتغير. الحكمة في ذلك ليتبين بهذا فضل الله على العبد أن يعمل سيئة وتكتب عليه ثم تمحى عنه، يتبين بهذا فضل الله عز وجل. كذلك أيضا في مسألة الشرائع إذا نسخ من أعلى إلى من أثقل إلى أخف وما أشبه ذلك فيها حكمة.
بالنسبة للكتابة العمرية حيث يكون العبد الشقي أو السعيد، هل هذا كذلك تتغير أو يكون ثابت؟
لا، الشقاء والسعادة ثابت، لكن أعمال لا.
انتهى الوقت.
نعم
انتهى الوقت. شو
انتهى الوقت؟
نعم.
أي تولي
السؤال الأخير
تولي أنت
الشيخ. انتهى الوقت.
نعم
الشيخ جزاكم الله خير. بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات كيف يبسطه الإنسان للعامة وخاصة إذا كان يترجم من العربي؟
لا أبداً أبداً، العامة لا تفصل. تبي تجي عامة تقول الاسم يتضمن ثلاث أشياء، ثبوت إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الحكم، ثم تفصل كل مقام له مقال. أنا لولا أن هذا مكتوب في الكتب وأنكم إن شاء الله مقبلون عليه ما تكلم فيه. ولهذا تجد عند العام من الخشوع وتعظيم الرب عز وجل ما لا يكون عند كثير من طلبة العلم المتعمقين في الأسماء والصفات. نعم، وهذا شيء واضح. حتى أن من أكابر المتكلمين من قال أنا أموت على دين أمي، أنا أموت على عقيدة أمي. بعضهم قال أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. العام يخلو على ما هو عليه، على طبيعته، ما لم يكن في عقيدته خلل فصح. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فوائد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام. انتهينا إلى نعم القدر خيره وشره، وبينا هل في قدر الله تعالى شر، وأجبنا أما المقدور ففيه شر، وأما القدر نفسه فليس فيه شر، لأن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة عاقبتها حميدة. وضربنا مثلا لذلك، من يعرف المثل؟ نعم لا لا نفعل له
بقول الله عز وجل ضارب مثلا
لا من أفعال الله هذا دليل. نعم فيصل
كالكفر.
نعم
قدر الله حتى يكون الجهاد ويكون فيه قتال.
الكفر لا شك انه شر، لكن الله قدره لمصلحه حتى يعرف المؤمن الكافر ويقوم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. كذلك أيضا يقدر الله عز وجل في الأرض الجد وفي السماء منع القط، لكن العاقبة حميدة. والدليل قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المهم يجب عليك أيها المسلم أن تعرف الفرق بين القدر الذي هو فعل الله وبين المقدور الذي هو خلقه. فالمخلوق فيه خير وشر، وأما نفس الخلق الذي هو فعل الله فهو خير. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول الشر ليس إليك. لهذا الحديث أن الساعة لا يعلمها أحد، لأن أفضل الرسل الملائكة سأل أفضل الرسل البشر عنها وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يترتب على هذه الفائدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب للقرآن والسنة. من فوائد هذا الحديث
أن إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته، لأن جبريل عليه السلام قال أخبرني عن أماراتها. ومن فوائده عظم الساعة، ولهذا جاءت لها أمارات وعلامات حتى يستعد الناس لها، رزقنا الله وإياكم الاستدلال لها. ومن فوائد هذا الحديث ضرب المثل بما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، والثاني العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فإن قال قائل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارات أخرى أوضح من هذا، فالجواب أن العلامات الأخرى بينة واضحة لا يحتاج السؤال عنها، ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلى ذكر هذه نعم هذه الصورة. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر، لقوله ثم انطلق. وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليه؟ الجواب قال الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول ولهم أجنحة يطيرون بها كما هو معروف. ومن فوائد هذا الحديث إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ ومن فائده أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما كان سببا، لما كان سؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها، وإذا سأل عنها وأجيب صار هو إيش المعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب. ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة، منها لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة أو زنا، لكن الزنا لا بد من أربعة، ثم حكم القاضي بذلك ثم رجعوا وقالوا تعمدنا قتله، فإن هؤلاء الشهود يقتلون، لأن الحكم مبني إيش على شهادتهم وهم السبب. ولكن إذا اجتمع سبب ومباشر فأيهما يقدم؟ يقدم المباشر، إلا إذا تعذر إحالة الضمان عليه فعلى السبب. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا أن تتعذر إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. أضرب لهذا مثلا رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل، فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات، الضمان على من؟ على الدافع أو الحافر؟ على الدافع، لأنه هو المباشر. المثال الثاني: رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله، عند المباشر ومتسبب. من المباشر؟ الأسد. المتسبب الرجل الذي ألقاه بين يدي الأسد. الضمان على من يا أخوان؟ مباشر المسبب يا جماعة، ما هو على الأسد؟ لماذا؟ لتعذر إحالة الضمان عليه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعلمكم دينكم. ولكن ليس على سبيل التفصيل، بل على سبيل الإجمال. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة ثلاث مرات، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فالجواب بلى. لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل، لأنها من الإسلام. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. عن أبي عبد الرحمن، هذه كنية. عبد الله بن عمر هذا اسم علم، والكنية ما كل ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال أو ما أشبه ذلك، كل هذه كنية. والعلم اسم يعين المسمى مطلقا، رضي الله عنهما أو رضي الله عنه. قال العلماء: إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل عنهما، وإذا كان الصحابي مسلما وأبوه كافر فقل رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، على خمس دعائم. بني، من الذي بناه؟ الذي بناه الله عز وجل. وأبهم الفاعل للعلم به، كما أبهم الفاعل في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. لم يبين من خالق، لكنه معلوم. فما علم شرعا أو قدرا جاز أن يبنى فعله لما لم يسمى فاعله، على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة يجوز فيها وجهان في الإعراب: الأول الضم، والثاني الكسر. شهادة بناء على أنها خبر مبتدا محذوف والتقدير هي شهادة، وشهادة بالكسر على أنها بدل من قوله على خمس، وما نحن ببعيدين عن دراسة البدل، أليس كذلك؟ هذا البدل ما نوعه؟ نعم، بعض من كل. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسبق الكلام عليهما والحمد لله مستوفى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، كل هذا سبق الكلام عليه. لكن في هذا الحديث إشكال، وهو تقديم الحج على الصوم، فيقال: هذا ترتيب ذكري، والترتيب الذكري يجوز فيه أن يقدم المؤخر. الترتيب الذكري يجوز أن يقدم المؤخر، كقول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. الترتيب هنا ترتيب ذكري ولا ترتيب واقعي؟
اللهم سعد.
إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. الترتيب ذكري ولا واقعي؟ ذكري لا شك. هنا نقول:
الترتيب هنا ترتيب ذكر، وإلا فقد سبق في حديث جبريل تقديم الصيام على الحج، ولا حاجة إلى إعادة الكلام على معاني هذه الكلمات. لكن نقول إن الله عز وجل حكيم، بنى الإسلام العظيم على هذه الدعائم الخمس من أجل امتحان العباد. فلننظر، الشهادتان نطق باللسان واعتقاد بالجنان، أنا أنعم أم لا؟ طيب، إقام الصلاة عمل بدني يشتمل على قول وفعل، أليس كذلك؟ أو عمل مالي؟ أي عمل بدني، وما قد يجب من المال لإكمال الصلاة فإنه لا يعد منها. وإلا من المعلوم أنه يجب الوضوء للصلاة، وإذا لم تجد ماء اشتري ماء بثمن. ومن المعلوم أيضا أنك ستستر العورة في الصلاة، أليس كذلك؟ وتشتريها بمال، لكن هذا خارج عن العبادة. ولذلك نقول إن الصلاة عبادة يا أحياء بدنية محضة. إيتاء الزكاة مالية محضة أو مالية بدنية؟ نعم، مالية بدنية. وكون الغني يجب أن يوصلها الفقير، وربما يمشي وربما يستأجر سيارة، هذا أمر خارج عن العبادة. ولهذا لو كان الفقير عند الغني أعطاه الدراهم مباشرة بدون أي عمل، ولا نقول اذهب أيها التاجر إلى أقصى البلد ثم ارجع، ما نقول هكذا. إذن الزكاة عبادة مالية لا بدنية، لأن الحركات التي هي وسيلة إلى إيصالها للفقير خارجة عن نفس العبادة. صوم رمضان هو بدني لكن من نوع آخر. الصلاة بدنية لكنها فعل، الصيام بدني لكنه كف وترك، أليس كذلك؟ جمعة كف. لماذا؟ لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل ويصعب عليه أن يكف، وقد يسهل عليه الكف ويصعب عليه الفعل، فنوعت العبادات ليكمل بذلك الامتحان. سبحان الله العظيم. حج البيت مالي ولا بدني؟ الله، بدني مالي، لا مالي ولا بدني. نعم، لننظر، ما في مشكلة. هل يتوقف الحج على بذل المال؟ لا، ما هو صحيح. في تفصيل، إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل احتاج إلى المال، لكن هذا خارج العبادة، هذا من جنس الوضوء للصلاة. طيب، إذا وقدرنا أن الرجل في مكة هل يحتاج إلى بذل المال؟ إذا كان يستطيع أن يمشي على رجليه ما يحتاج بذل المال، والنفقة من الأكل والشرب لا بد منها حتى لو وإن لم يحج. لذلك الحج عندي متردد بين أن يكون عبادة بدنية أو عبادة بدنية مالية. وعلى كل حال، إن كان عبادة بدنية مالية فهو امتحان. فصارت هذه الحكمة العظيمة يا أخوانا أنها بذل المحبوب والكف عن المحبوب وإجهاد البدن، كل هذا امتحان. بذل المحبوب في إيش؟ الزكاة، لأن المال محبوب إلى الإنسان كما قال عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، وقال: وتحبون المال حبا جما. الكف عن المحبوب الصيام، كما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته
من أجله. فتنوعت هذه الدعائم، هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلا للامتحان، لأن بعض الناس يسهل عليه أن يصوم ولكن لا يسهل عليه أن يؤدي قرشا واحدا، بعض الناس يسهل عليه أن يصلي لكن يصعب عليه أن يصوم. يذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارة فيها تحرير رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا. اجتهد بعض العلماء وقال لهذا الملك يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تعتق. فقيل له في ذلك، قيل المفتي ليش؟ قال لأن الشهرين أشق على هذا الملك من اعتاق رقبة، والمقصود بالكفارة محو ما حصل من إثم الذنب وأن لا يعود. فنقول هذا استحسان لكنه ليس بحسن. وما أقربنا من ذكر دليل الاستحسان في أصول الفقه، نقول هذا استحسان في غير محله لأنه مخالف للشرع. ألزمه بما أوجب الله عليه والباقي على الله عز وجل ليس إليك.